وَهُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
الله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، فحي الله أهل طلبة العلم وبياهم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. هذا الدرس أيها المباركون هو بعنوان كما قرأتم: المهارات العلمية في الاستدلال بالقرآن الكريم على الأحكام. أحب أن قبل أن نبدأ بالموضوع أن أقول يعني مقدمتين صغيرتين قد لا تأخذ شيء من الوقت، هي أن المهارات في الاستدلال بالقرآن هي نفس المهارات في الاستدلال بالسنة، بمعنى أنها منهج علمي واحد، وإنما خص الاسم بالكتاب لطبيعة الدورة وأنها مختصة في القرآن وعلومه. وإن كنا إن شاء الله تعالى يعني سنجنح الالتزام لمنهج الدورة ألا نمثل إلا بالكتاب، فإذا أقيمت مثل هذا في قضايا السنة كان التمثيل بالسنة، وإلا فهو منهج واحد. أيضا أحب أن المقدمة الثانية أحب أن أبينها، أن العنوان المهارات العلمية في الاستدلال بالقرآن على الأحكام، وأرجو أن نفهم الأحكام بشكل أبعد وأوسع من الأحكام الفقهية، فليس هذا المراد فقط، وإنما المراد كل حكم استفيد من الآية ارتبط بالآية واستفيد منه وبني عليه على الآية واستخرج منها فهو حكم، لأن الحكم في اللغة هي إضافة الشيء إلى الشيء أو نفيه عنه. فنحن نتكلم عن الأحكام بمعنى أبعد من الأحكام الفقهية بالجواز والحل والحرمة، فكل مستفاد من الآية حكم فهو داخل في منظومة هذه القواعد أو هذا الدرس، سواء كان الحكم أصوليا أو فقهيا أو عقديا أو تربويا أو سلوكيا أو إيمانيا أو غيبيا أو غيرها. فالدرس في مهارات يعني مهارات استفادة الأحكام واستخراج الأحكام من القرآن بكل أنواع الأحكام. طيب، يعني أضيف مقدمة ثالثة ولا بأس، أن مهارات العلمية لاستفادة الأدلة من الأحكام الحقيقة يعني باب عظيم ومهم جدا، وهو الفرق بين المجتهد والمقلد باختصار يعني، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك لا تطمع ولا يعني إلى أن هذا الدرس خلال ساعتين سيقدم شيئا كثيرا في الموضوع، يكفينا أنه يثير اهتمام طالب العلم للموضوع ولأهميته، وأنه يضع له شيئا من التقعيد العلمي في هذا الجانب حسب، يعني أما يعني الإحاطة به فهذا من أو الإتيان عليه بشكل هذا قد يكون صعوبة. سنركز على بعض أهم القواعد والأسس، وسنحرص وخاصة في الشق الثاني من الدرس على تطبيقات عملية على استفادة الأحكام من الآيات بقدر ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. أول مسألة عندنا، ما هو الاستدلال؟ عندما نقول المهارات الاستدلالية، ما هو الاستدلال؟ الاستدلال هو استفعال طبعا من الدليل، أي طلب الدليل، لأن السين والتاء للطلب كما لا يخفى عليكم. فهو، وهذه المقدمات أنا ما أحب أن نطيل فيها كثيرا إلا فيما تحتاج إليه الناحية العلمية المتعلقة بالموضوع. الاستدلال هو طلب، أي طلب الدليل، طلب الدليل. وطلب الدليل علميا يستخدم بعدة معاني، منها مثلا طلب الدليل من الخصم لما يقول، فهذا فهو استدلال، أي طلب الدليل. الاستدلال البحث عن ذات الدليل، فعندما تقول ما دليلك على مسألتي كذا، فأنت أو أريد أن أستدل لأن الزكاة واجبة أو أن العمرة غير واجبة، فطلبك للدليل والبحث عنه هو استدلال، هو استدلال. لكن المعنى الثالث الذي لم نقله هو المراد هنا، هو المراد هنا، وهو أن تكون بين يديك الآية ثم تبحث عن كيف دلت على القضية أو المراد أو الحكم، أي طلب المدلول وليس طلب الدليل. المعنى الأول والثاني طلب الدليل ذاته، يعني عندما تقول استدل لوجوب الزكاة، تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب الدليل. لكن نحن نتكلم عن طلب المدلول، أي كيف دلت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على وجوب الزكاة. فتقول مثلا لأن الله تعالى قال وآتوا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، فدل قوله تعالى وآتوا الزكاة على وجوب الزكاة. هذا هو الاستدلال الذي نريده، وهو طلب وطلب الدلالة من النص وليس طلب النص ذاته. فإن الاستدلال يطلق على المعنيين، يطلق على طلب الدليل نفسه، ويطلب على طلب مدلوله، أي كيف دل على الحكم. ولذلك عرف الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الاستدلال، قال هو استنباط الفكر، هو استعمال الفكر في استنباط الحكم من الدليل، وسماه المدرك، هو يعني وتعمدت أن أغيره إلى الدليل لأن المدرك هو الدليل، المدرك هو الدليل، فهو من باب التقريب. وإلا لو أردنا أن نكون يعني حرفيين على ما يقول الغزالي لقلنا أنه يقول الاستدلال هو استعمال الفكر في استنباط الحكم واقتباسه من مدركه، ثم بيّن هو المدرك، والمدرك هو الأدلة السمعية، والمدرك هي الأدلة السمعية، هو استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مدركها أو من مداركها، من مجموعها. ثم بيّن أن المدارك للدليل هي الأدلة السمعية، هي الكتاب والسنة والإجماع. وعرفه بعضهم بطلب الدليل، بطلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. إذن ليس القضية أن نطلب الدليل، وهنا أحب أن أبين نقطة ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن هنا لها مناسبة مهمة جدا، وهي أن طلب الدليل ليس كافيا. ولذلك تجدون أهل البدع يذكرون بدعتهم ويذكر آيات كثيرة، فالذي يجهل أن القضية العلمية ناتجة عن دليل ومدلوله قد يستعظم قولهم ولا لا، ويصدقه ولا لا أيها الإخوة. لا، الاستدلال هنا بهذا المعنى هو طلب الدليل موصلا إلى المطلوب، الذي ما هو المطلوب؟ اللي هو الحكم، إلى المطلوب. تعريف الغزالي يفيدنا الحقيقة فوائد كثيرة جدا يجب أن نقف عندها في قضية الاستدلال. عندما قاله استعمال الفكر، معناه أن الاستدلال عملية اجتهادية، أن الاستدلال بمعنى استخراج الحكم من الدليل هو عملية اجتهادية، ولذلك قاله استعمال الفكر. ولذلك لا يقوم به ولا يستطيعه إلا من أوتي علما، بل إن الإمام السمعاني عليه رحمة الله في قواطع الأدلة قال كلمة لما ذكر شروط الأصوليين في المجتهد أن يكون عالما بالقرآن، أن يكون عالما بالسنة، أن يكون أن يكون أن يكون، اختصرها بكلمتين قال وبالجملة هو أن يكون قادرا على الاستدلال والاستنباط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستنبط ويستدل إلا صاحب فكر علمي مؤصل، ولذلك يتفاوت الناس في الاستنباط والاستدلال بقدر حظهم من العلم. يعني هذا من أسباب تفاوتهم، وسيأتي أسباب التفاوت أكثر والله أعلم. أكثر الأصوليين أو كثير من الأصوليين يرون أن الاستدلال والاستنباط بمعنى واحد، أن تستدل أو تستنبط هما بمعنى واحد، وإن فرق بعضهم بين الأمرين بتفريق دقيق. وعليه لم يبحث الأصوليون مبدأ الاستدلال استقلالا، ولذلك عندما تأتي مثلا كتب الأصول مثلا أو كتب علوم القرآن لا تجد أنهم يتكلمون عن الاستدلال، لكن يتكلمون عن الاستنباط، كل ولكل وجهة وموليها. فتجد المتخصصون في علوم القرآن يتكلمون عنها بجهة، وتجد الأصوليين يتكلمون عنها من جهات، طبعا مقصودة هذه من جهة من جهات مقصودة. طيب، لكن الاستدلال لما جعله كثير منهم مرادفا للاستنباط أطلب كثير من الأصوليين أو بعض الأصوليين في الاستنباط باعتبار أنه هو الاستدلال بمعنى واحد. ولذلك قال السمعاني أيضا الاستنباط هو استخراج المعنى المودع في النص. مودع، يعني شوف العبارة مودع، إشارة إلى أنه عزيز ليس كل أحد يدركه، ليس كل أحد مودع. يعني ولذلك حتى المفسرين يفرقون بين المعاني المباشرة والمعاني الدقيقة، ولا لا فهو فالاستنباط هو استخراج المعنى المودع من النص أو المودع في النص. والبناء على كلام ابن سمعاني هنا وجدنا أن بعض الأصوليين لم يسلموا أن الاستدلال هو الاستنباط، فقالوا الاستدلال هو كل حكم يخرج من الآية أو الحديث يسمى استدلالا به. يعني مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجوب الصلاة قالوا هذا استدلال، وآتوا الزكاة ها استدلال. فهم يرون أن الاستدلال هو كل ما حتى المعنى الخفي من الآية يسمى عندهم استدلال، بينما بعض الأصوليين فرقوا فقالوا الاستدلال أعم والاستنباط أخص. كيف ذلك؟ قالوا الاستدلال كل معنى استخرج من الآية ودلت عليه من الأحكام فهو استدلال، لكن الاستنباط للمعاني الدقيقة التي لا يدركها كل أحد، وسنأتي إلى تقسيم آيات القرآن إلى أنواع في قضايا فهم الأحكام منها بهذا الاعتبار. فالاستنباط حصروه أو خصوه بالدقيق من الاستدلال، والاستدلال أعم، فكل استخراج للحكم من الآية فهو استدلال، بينما الآخرون قالوا إن الاستدلال، بينما الاستنباط قالوا إنه نعم للأشياء الدقيقة والمعاني. سم إيه؟ هذا أولا أنا أحيي الأخ على مداخل يعني دخلته، وأتمنى أن يكون المجال بهذه الصورة، يعني أي ما يشكل عليك أو تعترض عليه عطريه على طول مباشرة يعني في موضعه، هذا أحسن شيء وهذا كلام للجميع. جيد يا إخوة. إيه طيب، يا أخي المبارك، نحن الآن عندما نقول الأشياء الدقيقة والعامة هي للأحكام كلها سواء أحكام الفقهية أو غيرها، فالحكم الفقهي قد يستخرج من معنى مباشر وقد يستخرج بمعنى دقيق كالأداب والأخلاق والغيبيات وقضايا التوحيد وقضايا الدعوة وقضايا التربية كلها كذلك، فهذا قدر مشترك بينها. يعني يقول الإمام الشوكاني: الاستنباط هو استخراج الدليل من المدلول بالنظر فيما يفيده، أي الدليل من العموم والخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو الإجمال أو التبيين أو نحو ذلك. يعني لأنه لو أراد أن يواصل ماذا سيقول؟ أو النص أو الظاهر أو المفهوم أو المنطوق أو مفهوم الموافقة أو المخالفة، صح ولا لا؟ أو الاشتراك أو المجاز أو إلى آخره. فهو أشار إلى بعض الدلالات اللفظية، أشار إلى بعض الدلالات اللفظية وقال ونحو ذلك، إشارة إلى أن الاستنباط كما يراه الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أن يستخرج المدلول من الدليل بالنظر فيه باعتبار دلالته اللفظية من جهة العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو النص أو الظاهر أو المجمل أو المبين أو المنطوق أو المفهوم أو المفهوم موافقة أو المفهوم مخالفة أو الاشتراك أو المجاز إلى آخره. وهذا يعني ينبهنا إلى أمر سنأتي إليه، وهو قضية أهمية معرفة دلالات الألفاظ بالنسبة للمشغل بكتاب الله عز وجل، فإن لها أثر عظيم في فهم الكتاب واستخراج الآيات. سم إيه نعم، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله قبل قليل، بعد قليل. ممن ذهب إلى أن الاستنباط أدق الإمام النووي رحمه الله قال، وابن قيم أيضا، ولذلك عرف الاستنباط ابن القيم ابن النووي: والاستنباط هو استخراج ما خفي من المراد، ما خفي المراد به من اللفظ، ما خفي. أما المعاني المباشرة فإنه لا يسميها. وهذا وأيضا ابن القيم قال: الاستنباط يعني هنا استخراج الأمر الذي شأنه أن يخفى على غير من صفته الاستنباط، يعني فهو خصه بهذا. إذا جئنا إلى فهم كتاب الله عز وجل واستخراج الأحكام فإن يبد أن نعرج على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن التفسير على أربعة أوجه، وهذه يعني يظهر أنها مشهورة معلومة، وخاصة أنكم يعني أكثركم معتني بالتفسير والكذا، لكن أنا أذكر بها لأنطلق منها فقط. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها. شو معنى تعرف العرب من كلامها؟ أي أنه معاني مباشرة واضحة، لمجرد أن الإنسان يتكلم العربية يدركه، لمجرد أن الإنسان يتكلم العربية يدرك هذا المعنى، لمجرد أن يتكلم أن الإنسان مجرد أنه ذو لسان عربي يدركه. وجه تعرفه العرب بكلامها، فهذه هي التي يسميها الأصوليون النصوص، النص الصريح، ولذلك لا يختلف فيه الناس ولا في إدراكه. وهذا هو القدر المشترك بين جميع المسلمين، وهذا هو القدر المشترك بين جميع المسلمين. ولذلك تجد حتى عامة المسلمين يدركون المعاني المباشرة للقرآن ويتأثرون بها، وربما يبكون تأثرا لأنها معان واضحة مباشرة يدركونها. ولذلك أمرنا الله بالتدبر، بل أمر المشركين بالتدبر، وليسوا من أهل العلم مجرد بعربيتهم، وأمر المنافقين بالتدبر وأمر المؤمنين بالتدبر. تجد الآيات الثلاث الأمر بالتدبر، واحدة في سياق الكفار، واحدة في سياق المنافقين، واحدة في سياق المؤمنين، ومع ذلك كلهم أمروا بالتدبر، لأن التدبر هو أخذ للمعاني المباشرة من الآيات، فهي قدر مشترك يفهمه كل ذو لسان. الثاني قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو أعلى من الأول فهو يحتاج إلى نوع من الاستنباط لكنه ليس دقيقا، ليس دقيقا، يعني يحتاج إلى شيء من الإفهام. وهذا هو الذي جعله الأصوليون التفسير، التفسير الأول التدبر والثاني التفسير. ولذلك يعني سننبه بعد قليل إلى أن الاستنباط ليس هو التدبر، والتفسير ليس هو الاستنباط. وكثير من طلبة العلم يخلط بين التفسير باعتباره معاني مجملة للآية، باعتبار التفسير معاني مجملة للآية واستنباط الحكم منها، فرق كبير جدا. المعنى الإجمالي هو إيضاح وبيان لمراد الله عز وجل بعمومه، ما يتكلم بالمعاني غير مباشرة، ولا يتكلم بالاستنباط ولا باستدلال على الأحكام. ولذلك تعجب من بعض طلاب العلم، يعني وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إليه، يستدل بالآية على حكم ثم إذا قيل له ما وجه الدلالة يبين معنى الآية، وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير. معنى الآية ليس هو الاستدلال بالآية، أو متوا معي أيها الإخوة، معنى الآية ليس هو الاستدلال بالآية. فالمعاني المجملة للآيات، فالمعنى الإجمالي للآية واحد، مع أنه قد يستدل بها على 10 قضايا، قد يستدل بالآية الواحدة على 10 قضايا، على 10 أحكام، على 10 أحكام، صح ولا لا؟ كيف تأتي بالمعنى الإجمالي للآية وتسوقه باعتباره يدل على هذا الأمر؟ طيب هذا غير مسلم. طيب نسأل السؤال، لو استدل بالآية نفسها لفريقين بقولين متعارضين، هذا يستدل بالآية على الوجوب وهذا يستدل بها على المنع، إذا ليس المحك تفسيرها وبيانها، المحك آلية الاستنباط أو مهارة استنباط الحكم من هذه الآية. وهذا هو الذي يشكل حتى على كثير من كبار طلبة العلم والباحثين، تجد عندما يستدل القضية بآيات أو بأحاديث حتى هو لا يعدو إلا أن يبين المعاني المجملة أو التفسير المباشر للآية، وهذا ليس هو المراد، ولا أخوه أيضا ولا ابن عمه، ترى الله يوفقك، لا هذا معنى آخر. قال ابن عباس في تفسير في المعنى الثالث، وتفسير يعلمه العلماء، ها هنا الاستنباط، هنا الاستنباط، هنا الاستنباط، هنا الاستنباط، بمعنى أنه معان دقيقة، وليست معاني دقيقة على مذهب الإشاريين أو مذهب الصوفية أو غيرهم بمعنى أنه للخواص، لا، بمعنى أنه غير واضح بظاهر اللفظ، يحتاج إلى قوة علم وقوة تمعن لتصل إليه، هذا هو المراد. ولذلك لما وصف الله عز وجل المستنبطين جعلهم خواص العلماء، لم يجعلهم خواص المسلمين، بل جعلهم خواص العلماء، بمعنى أنهم علية العلماء. ولو ردوه إلى الرسول، يقول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هنا المراد بهم العلماء، لعلموه، لا لو قال لعلموه لا فهمنا ها أن كل من رد إليه بالكتاب أدرك، ولا لا يا إخوة، ولكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فخص معرفته والعلم به بمن؟ بالمستنبطين، مع أنهم ردوه إلى أولي الأمر أي العلماء، ردوه إليهم كلهم، ومع ذلك لم يعلموه كلهم، بل خص الإدراك به لفئة منهم وهم المستنبطون، وهم المستنبطون. بناء على طبعا الوجه الرابع التفسير الذي ذكره ابن عباس، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا ليس معنا له حديث الآن، نحن نتكلم عن المرث. إذن نخلص أيها الإخوة إلى أن ندرك أن فهم القرآن الكريم ثلاث أنواع، ثلاث أنواع: تدبر، تفسير، استنباط. تدبر، تفسير، استنباط. ولا مع ولا يعني هذا أن المفسر ليس مستنبطا، بل قد يكون مفسرا مفسرا، بمعنى أنه يحكي المعاني الإجمالية وينقلها ولكنه لا يستطيع الاستنباط. وقد يكون كما بعض المفسرين مفسرا مستنبطا. ولذلك تجد بعض العلماء، بعض المفسرين يبين المعاني الإجمالية فقط، وبعضهم إذا بين المعاني الإجمالية قال وفي الآية دليل على كذا، بدأ يستنبط، بدأ الآن يستنبط. وهؤلاء ترى ما هم كل المفسرين، بل أئمتهم في العلم كالطبري، يعني من في الجملة الذين ألفوا في كتب أحكام القرآن من هؤلاء: الإمام الشنقيطي، الشيخ محمد، وقليل محمد العثيمين عليهم رحمة الله جميعا، وقليل ممن يركب هذه الجادة، الرازي أيضا، يعني الفخر الدين الرازي، أي السعدي تفسيره مختصر لم يتقصد هذا كثيرا، وإن كانت فيه نوع من الإلماحات، لكن لا تقيس على تفسير الشيخ محمد مثلا أو الرازي. نحن يعني، وعلى كل حال نحن نمثل يعني حتى لا يكون ما نقوله حكرا يخرج ويدخل يعني حتى إيه. جزاك الله خير. إذن الاستدلال، التدبر لكل بالعرف عربية، التفسير لأهل العلم، الاستدلال والاستنباط لأهل الرسوخ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم الفروق بين التدبر والتفسير والاستنباط، يعني ونركز على الفرق بين التفسير والاستنباط. أن التفسير يرجع إلى اللغة وكلام السلف، بينما الاستنباط يزيد عليهما أنه تدبر وتأمل في ذات الآيات حتى ولذلك المستنبط قد يستخرج من الآية أحكاما لم يسبق إليها، وهذا واضح. قد يستخرج وعيد. ولذلك التفسير هو رجوع للمعاني الآيات من خلال اللغة وكلام السلف، بينما المستنبط يزيد أنه يتدبر ويتأمل ويستخرج من الآيات، ولذلك قد يخرج بأشياء لم يسبق إليها. التفسير مختص بمعرفة المعاني، بينما الاستنباط يعني تخصصه بما وراء المعاني. ما هو الذي وراء المعاني؟ الفوائد والأحكام، الفوائد والأحكام. التفسير منه ما يكون محتاج إلى جهد وبذل، ومنه ما ليس كذلك، واضح جلي. الاستنباط لا، كله يحتاج إلى جهد وقوة ذهن. من الأشياء في الاستنباط التي يجب أن نركز عليها هي أن نقول إن التفسير استقر وعلم في الجملة، التفسير استقر وعلم في الجملة، أما الاستنباط فهو مستمر متجدد لا ينقطع ما دام وفق أصول الاستدلال، ما دام وفق ضوابط الاستدلال. فقد تستدل أنت بالآية في على دلالة لم تسبق إليها، أو العالم يعني بوفق. طيب في سؤال على ما تقدم ولا ننتقل للنقطة التي بعدها؟ سم ما صوتك الأول. قلنا ما تعرفه العرب من كلامها، أي المعاني المباشرة الواضحة التي يقرأها المسلم ويفهمها عندما يتدبر ويتأمل، العامي، بمعنى أنها معان واضحة. يعني ولذلك تجد العامة إذا قرئ القرآن في تعظيم الله عز وجل ترق قلوبهم، إذا ذكرت الآخرة ترق قلوبهم، إذا جاءت الآيات في أخبار الجنة والنار يحصل لهم ذلك بحسب ما بهم الإيمان والتدبر. هو من الفهم المباشر لمعنى كلام العرب، وإلا لو كان هذا يحتاج إلى علم لم يحصل لمثل هؤلاء، ولا لا يا أخوة؟ نعم. لا في أحد من الإخوان قبلك هنا؟ طيب سم. احنا عندما نفرق بين التدبر والتفسير من جهة، ونفرق بين التفسير والاستنباط من جهة، لعله يعني ما بينهما أشد بعدا، لأن التفسير أقرب للتدبر من جهة وأقرب للاستنباط من جهة، والتفسير والاستنباط والتدبر متباعدين بينهما التفسير، فيكون البعد أشق يعني وأبعد في هذا. بس عاد يزعلون الأخوان ترى المنظمين للدورة إذا ما انتهينا. سمي شيخ. بسم الله. أتذكر المقدمة الأولى أو نسيتها؟ تستنبط منها ولا أفسر لك؟ إيه. لا، هو يظهر أن يعني قلنا أن هذه القواعد عامة لفهم النصوص الشرعية مطلقا. نعم. سم. نعم، أنا ما أسمعك أخي. بكلها حتى لو بالمعنى المباشر قال برأيه بعيدا عما يفهم من لغة العرب لكان قال برأيه ولا لا؟ يعني لما في قصة أبي بكر لما سئل عن الأب، معنى الأب قضية لغوية ما هي قضية شرعية، صح ولا لا؟ ولا أنت معي أخي أولا؟ فلما كانت يعني قضية لغوية ولم يدري معناها جعل الكلام فيها كلام في التفسير، واضح أخي؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي